بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا بالأمس على أبواب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. كان باقي كلمة ما ذكرناها، وهي أن سجود الشكر ما سببه؟ هل الإنسان كل ما جاءه خبر مفرح يسجد شكرا لله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، إنما إذا كان شيء متجدد، نعمة متجددة، إما نعمة متجددة، يعني أمر كان مثلا يعني ما حصل بسهولة، ما يحصل بسهولة وحصل له نعمته، فهذا يسجد له، يشرع له السجود. أما إن كان أمرا معتادا فشكره هو العبادات والطاعات. مثلا إنسان ذهب من هنا إلى مكان بعيد، مثلا في الكويت نفسه، وعندما وصل نزل سجد شكرا له، لأنه وصل إيش؟ سالما. المسافة مثلا 30 دقيقة، هل يصلح هذا؟ لا يصلح، لأنه شكر هذه الأمور هو طاعة الله عز وجل وعبادته، هذا كلها تكون إيش؟ شكر. فالنعم المتجددة أو دفع النقم أيضا الغير معتادة، يعني دفع عنه بلاء، فكذلك يشرع له السجود شكرا لله عز وجل. يعني هذا سبب يعني مشروعية سجود الشكر. طيب، نبدأ اليوم في باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، ابدأ. إيش؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
طيب، باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه. فالصلاة قسمين: صلاة فريضة وصلاة تطوع. فإن صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه. الحكمة من مشروعية صلاة التطوع ورد فيها بعض النصوص، مثل الأولى: جبر ما يكون من الفرائض من نقص، جبر ما يكون. ورد في ذلك حديث: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من الأعمال الصلاة، فإن أنقص منها شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له قيل أتم لعبدي نقصه من ذلك، وعلى ذلك بقية الأعمال. فهذا يعني فضل عظيم ليش؟ لصلاة التطوع. في الحديث الآخر: ما تقرب إلي عبدي بأفضل من الفرائض، وما تقرب إلي، وكلما معنى الحديث: كلما تقرب إلي عبدي بالنوافل أحببته. فالصلاة من النوافل، الصلاة من النوافل. وكذلك النوافل مهمة، تعتبر حماية للفرائض، وهذه مسألة غاية في الأهمية حقيقة، مهمة جدا جدا. الإنسان مثلا إذا كان يحافظ على صلاة الوتر، يحافظ على صلاة الضحى، ويحافظ على سنن الرواتب، ويحافظ على الفرائض، فالشيطان إذا أراد أن يؤثر على دينه سيبدأ في إيش أول شيء؟ ما يستطيع أن يصل إلى الفرائض، يعني أنا يعني أجعلها كالدوائر. الآن الفرائض دائرة، وبعدها مثلا صلاة الضحى، صلاة الوتر، سنن الرواتب، فهو يبدأ يهاجمه كأنه قلعة، يهاجمه. هل يستطيع يصل الفرائض؟ أول شيء يحاول أن يجعله يترك الوتر، فيكون معه في معركة مستمرة، يوم يصلي يوم ما يصلي يوم يصلي يوم ما يصلي، فكنه دائما إيش؟ في يعني كر وفر. كذلك في صلاة الضحى، كذلك في السور الرواتب. فالمعركة تكون دائما بعيدة عن إيش؟ عن الفرائض. يكون هو في خير، يكون في خير، لكن لو ما عنده النوافل هذه هجوم الشيطان يكون عليه إيش؟ يكون على الفرائض، يهاجم على الفجر أولا، ها خلي ما يصحى الفجر، إذا اعتاد على ذلك بدأ ما في العصر، بدأ إلى أن حين يترك الصلوات كلها والعياذ بالله. يعني هذه مسألة ينتبه لها، هذه مسألة ينتبه لها. طيب، الحد في الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي، وسبب الحديث، سبب الحديث قال ربيعة: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يعني كان هو يعمل خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي سل، يعني لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني اسأل ما تريد. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود بالسجود الصلاة، المقصود بالسجود الصلاة، لأن النبي لأن وردت نصوص فيها أن السجدة معناها الركعة، في بعض الروايات أن السجدة معناها الركعة، معناها الركعة، كما ورد في حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، قد أدركها. فالمقصود هنا إيش؟ ركعة. المقصود بهذا هو الصلاة، المقصود إيش؟ ليس مجرد السجود، بكثرة الصلاة النافلة المقصود. ليش ما يكون الفريضة؟ الفريضة ما تزاد، إنسان يصلي أربع يقول خليني أكسب أجر يصلي ستة، لا هذا ما يجوز هذا. وأيضا عبر بالصلاة بالسجود عن الصلاة لأنه يصلح الإنسان يعبر عن الشيء بأهم شيء فيه، أهم شيء فيه، فالسجود هو أعظم شيء في إيش؟ في الصلاة أعظم شيء. فالإنسان عندما يسجد لله يكون في منتهى الذل والخضوع، حيث يضع يعني أعز شيء وأشرف شيء وهو الرأس فيه والجبهة، يضعها في الأرض مكان موضع قدمين الناس، وما يفعل هذا لأحد إنسان إلا لله عز وجل. طيب، في الحديث الآخر في نفس المعنى حديث ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك مع ثوبان، هذه قصة أخرى، عليك بكثرة السجود، أيضا مقصود بالصلاة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا أمر عظيم، كله في صلاة إيش؟ النافلة، في صلاة النافلة. بعدين في نقطة مهمة لو تأمنا يا أخوان، يعني عندما سأل ربيعة، في الغالب أهلاء أنهم فقراء يخدم النبي، تجده في الغالب فقير، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، ويعلم أن النبي مستجاب الدعوة، فما قال أريد مثلا قطيع من الغنم 100 رأس، يطلب أي شيء في الدنيا النبي يدعو له به يستجاب له. حقيقة هذا أمر يتأمل الإنسان فيه كثيرا، يتأمل فيه كثيرا. فالصحابي يعني في وضع المالي مثل هذا، فتجده لا أول شيء قال أسألك إيش؟ مرافقتك في الجنة، يدل هذا على حرصه على إيش؟ على الآخرة، حرصه على الآخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على حقارة الدنيا وكذا، الإنسان يأخذ منها بقدر. في الحديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفي الحديث الآخر أن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. في الحديث الآخر بالنسبة للدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك إيش؟ غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر كأنه يفسر هذا الكلام، يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كأنك عابر سبيل، يعني إذا جئت أنت بلد كنت فيها مسافر، هل ستبني فيلا أو تستأجر شقة دائمة وتفرشها أحسن الفرش وتجيب أكل كثير وأنت جالس يومين ثلاثة، هل يفعل الإنسان؟ لا ما يفعل، إنما يتخفف. فكذلك هذا المثل في الدنيا. في الحديث الآخر: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. هذا الحديث يعني كأن إنسان ماشي في الصحراء بعدين في شمس وتعب، فوجد شجرة فيها ظل وقف تحتها، كم سيبقى؟ هو يريد أن مسافر يريد أن يمشي، كم سيبقى؟ فترة معينة. في نقطة ثانية، عندما يمشي هل يستطيع يأخذ الظل معه؟ هل يستطيع؟ ما يأخذ. مثل يعني عجيب حقيقة. فكذلك إنسان في الدنيا يبقى فيها زمن ويمشي. فهذه مسألة يجب يعني انتبه الإنسان لها. ومن أوضح من وقع لهم هذه القصة سعيد بن المسيب، عندما جاءه رجل الواسطة قال: يا سعيد جاءتك الدنيا؟ قال: خيرا. قال: الخليفة يخطب ابنتك كي يريد أن يزوجها ابنه. فقال سعيد: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا ما تساوي مو بعوضة، جناح بعوضة. فقال سعيد: كم سيعطيني هذا الخليفة من الدنيا، من الجناح هذا؟ كم قطعة الجناح؟ كل الدنيا. هو كم له من الجناح؟ وكم سيعطيني أنا من الجناح؟ ما يبقي لنفسه ولأهله. فرفض وزوجها من طلبة العلم الفقراء، من طلبة العلم الفقراء. طيب، هذه الحقيقة تكلمنا عن هذه. الإنسان دائما يعني محدثكم أيضا إنسان يتعلق بالدنيا. طيب تفضل يا أخي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته.
أكمل. ولمسلم
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
طيب، هذا حديث ابن عمر يقول: حفظت من النبي 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، هذه السنة الرواتب، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. في هذا الحديث نلاحظ ابن عمر قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر، ويقول حفظت، فكأنه كان أمر يعني متكرر، كان متكرر. ويحمل هذا على أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد هذا الأمر، الركعتين. وفي بعض الروايات من حديث عائشة تقول: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. يعني يصلي كم في البيت؟ 4. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلب صلاته كانت النافلة في البيت، إنه كان ورد يعني إنه أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وفي حديث أيضا أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذه كم ركعة؟ 12. وهذه وقول ابن عمر 10، وهذا كله مما وفي الحديث عند الترمذي تفصيل ال 12 هذه عند الترمذي، وذكر في التفصيل 4 قبل الظهر. اختلف العلماء في الجمع يعني بينهما، منهم من قال أن النبي كان أحيانا يصلي ركعتين في البيت ويخرج يأتيه شيء يشغله يصلي ركعتين في المسجد فيراه ابن عمر، وقال بعضهم لا، أنه أحيانا كان يصلي الرواتب 10 ركعتين، وهذا يعني قول حفظته يعني، لكن أقل شيء 10 والأكثر 12 دل بالروايات الأخرى. بعدين كما قلنا النساء لأنهم في البيت يتقنون هذا، كلام حبيبة وكلام عائشة رضي الله عنها. هذا يدل يعني لأن النبي غالب صلواته النافلة تكون في البيت. طيب، وفي الحديث السابق أيضا ركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. إذن باقي إيش ما ذكر؟ باقي الفجر والظهر، باقي الفجر والظهر. في بعض الظهر قبل قليل ذكرنا حديث مين؟ حديث عائشة، حديث عائشة. ونعم، وفي بعض الروايات أيضا ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أغلب صلوات سنة الفجر في بيته، في بيته. فالحديث هذا يعني روايات أخرى توضحه. فالأقرب والأكمل أن الإنسان يصلي 12 ركعة في السنة الرواتب، 4 قبل الظهر و2 بعدها، وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. كلها الأصل تكون في البيت، النافلة في البيت. لكن الإنسان إذا يعرف نفسه إذا جاء البيت ينشغل وكذا فيصلي في المسجد. الإنسان أهم شيء أنه لا يترك إيش؟ النافلة، لا يترك النافلة. الإنسان خاصة وقت الأعمال أو كذا، فلو أخرها قد يعني ما يستطيع أن يقوم، يعني ينشغل عنها، ينشغل عنها. طيب، ولمسلم وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته، أنه السنة البعدية ركعتين بعد الجمعة. هذا الكلام على السنة القبلية والبعدية تكون في باب صلاة الجمعة، ما نبغى ندخل فيه الآن. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، كان لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ويدل على تخفيفهما أيضا حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، هل قرأ بأم الكتاب أم لا. قال القرطبي في المفهم شرح مسلم أنها معنى هذا ليس أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة النوافل، إلا في الفجر فإنه كان يخففها جدا، فعندما قارنتها بالنوافل الأخرى فكأنه إيش لم يقرأ الفاتحة، من باب بيان يعني قصر هذه الركعتين، قصر هذه الركعتين. وقال ابن حجر في الفتح واختلف في حكمة تخفيف هذه الركعتين، فقيل ليبادر لصلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي، وقيل يستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض بنشاط. طيب، ماذا كان يقرأ في ركعتي الفجر؟ عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، البقرة 136، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آل عمران رقم 52. وفي رواية أنه نفس الحديث هذا، وأن الآية الثانية هي آل عمران 64. الأرقام حتى ما تكتبون إلا الرقم أنتم، وهذه فيها كلام الحقيقة. هذه والأقرب أن هذه شاذة، هذه شاذة، والأقرب هذه الرواية الصحيحة أنه اللي يقرأ آل عمران هي 52. والحديث الآخر عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه المشهورة، والناس ما يهملون الأولى، هي يعني آية واحدة، آية واحدة في الركعة الأولى وآية واحدة في الركعة الثانية، آية واحدة في الركعة الثانية. طيب اقرأ يا شيخ.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
طيب أيضا هذا الحديث ذكرناه من قبل قليل أن النبي كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وذكرنا أنها كانت تقول في بيتها وركعتين قبل الغداء الفجر، أي الفجر قبل صلاة الفجر لا يدع الركعتين هذه. وعنها قالت عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. فهذا فيه يعني اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر، وكان لا يدعها حتى في السفر. ليدل على هذا الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر مع أصحابه ثم نزلوا في مكان ثم ناموا وخرجت صلاة الفجر وطلعت الشمس ثم استيقظوا وارتحلوا من مكان، ثم يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الفجر حتى في السفر فكان لا يدع في السفر ركعتين هذه. وكان أيضا حتى الوتر، إذن الوتر وركعتين الفجر لا يدعهم النبي في السفر، حتى كان يصلي الوتر على الراحلة لما يكون يعني مسافر نعم. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا حديث عظيم هذا. طيب هذه مقصود السنة ولا الفريضة؟ طب كيف الفريضة أعظم ولا لا؟ ولا أنشوف الناس كيف يتهاونون في صلاة الفجر، تهاون يعني كبير جدا، تهاون يعني سبحان الله. وفي الحديث الآخر حديث عائشة تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بين أذان وإقامة الفجر ولم يكن يدعهما أبدا، ولم يكن هذا في البخاري ولم يكن يدعهما أبدا. طيب اقرأ.
وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وللخمسة عنها من حافظ.
تكلمنا عن هذا الحديث سابقا من حيث أم حبيبة اللي ذكرناه من صلى 12، هذا هو الحديث. وفي رواية تطوعا يعني يوضح هذا المعنى، وللترمذي نحوه، وهذا التفصيل اللي ذكرنا في التفصيل 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، حيث صحه الترمذي صحه الشيخ الألباني أيضا. هذا قد سبق يعني الكلام عنها طيب.
وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
طيب وللخمسة عنها يعني عن أم حبيبة، من حافظ على 4 قبل الظهر، وذكرناها تكلمنا عنها 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. والمقصود أن هل يقصد من هذا أن الإنسان إذا صلى 4 قبل الظهر نافلة و4 بعدها خلاص ما يدخل النار أبدا لو ترك الفرائض؟ لا يقصد، إنما المقصود إيش؟ أنه من أسباب النجاة من النار، بالإضافة طبعا للشهادتين وفعل الفرائض وترك المحرمات، هذا الحديث ولا لا؟ هذه من أحاديث الترغيب، ما يقول شخص خلاص أنا هذا وعد من الرسول ويترك كل شيء ويداوم على هذه، يقول هذه أسهل، هذا غلط، إن هذه الترغيب، من أحاديث الترغيب، فلا بد أن يقوم بالأمور الأخرى. والحديث هذا صحه الترمذي وأيضا صحه الشيخ الألباني فالعلماء في هذا يعني على أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون أن الركعتين بعد الظهر أربعة، الركعتين الأولى هي السنة التي يداوم إيش عليها، والركعتين الثانية تفعل أحيانا وتترك. واضح؟ تفعل أحيانا وتترك تفعلها. أما المالكية قالوا يداوم على الأربعة التي بعد إيش بعد الظهر، والأقرب ما ذكره الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على الأربعة هذه، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وثبت يعني عن ابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير أنهم كانوا يصلون هذه الأربعة بعد الظهر كما قلنا، لكن لا يحافظون عليها باستمرار مثل السنن الرواتب، إنما تفعل أحيانا. أحيانا يصلي الإنسان الأكثر يداوم على الرواتب، يعني يستحب له يداوم على الرواتب، ويزيد أحيانا ركعتين من أجل يعني هذا الحديث. الحديث الآخر عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، وهذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه أبو حاتم الرازي ومن القطان الفاسي، صحوا جماعة منهم ابن حبان وابن خزيمة والنووي والشيخ الألباني أيضا. يعني الحديث يعني ظهر أنه أقرب أنه صحيح، والجمهور على ذلك نفس اللي ذكرناه، أنه يعني لا تفعل دائما، إنما تفعل إيش أحيانا، والمالكية يرونها لا، أنها تفعل يعني دائما، والأقرب وقول الجمهور أنها لا تفعل أحيانا، يفعل أحيانا ويترك أحيانا. نعم، تفضل.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
وهذا الحديث في الكلام على صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، وقد ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة، المقصود ما بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات. وأيضا عندنا تحية المسجد، وعندنا تحية المسجد، وبالنسبة فعندنا ثلاث أشياء ممكن ترد على الإنسان عندما إيش عندما يدخل في وقت بعد أذان المغرب، اللي هي هذه النية، فما تفعل دائما هذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلوا قبل المغرب، في رواية البخاري المطبوعة عندنا صلوا قبل صلاة المغرب، يضيفوها أحسن، صلوا قبل صلاة المغرب، في البخاري المطبوع صلوا قبل صلاة المغرب، اتضح يعني ليس قبل المغرب عشان لا يفهم أنها في العصر، يعني قبل صلاة المغرب يعني بعد الأذان، مقصود بعد الأذان. كراهية يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة دائمة الفعل. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى قبل المغرب ركعتين، وهذا صححه الشيخ الألباني أيضا. قال ابن حجر: لم يثبت أن النبي واظب عليها، اللي هي إيش ركعتين هذه التي بين المغرب بين الأذان والإقامة في المغرب. ولمسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان يرانا فلم يأمرنا ولم ينهى. هذا فيه دلالة أن الصحابة كانوا إيش يفعلونها أيضا، الصحابة كانوا يفعلونها، فما تفعل دائما. فلذلك الإنسان يدخل إذا صلى تحية المسجد أحيانا ينوي نية هذه الصلاة، وأحيانا لا ينوي، واضح؟ إذا يعني ما يبغى يصلي اثنين اثنين يعني فيصلي واحدة، يجمع بين نيتين أحيانا، وأحيانا لا ينوي متعمدا، ينوي نية واحدة. طيب، أقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم.
طيب هذا الحديث تكلمنا عنه أنه أحيانا ابن حجر يذكر الحديث متقدم وإحنا نحتاجه في نفس الحديث اللي قبله فنذكر. كان النبي يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. هذا تكلمنا عنه فيه أن صلاة أن ركعتي سنة الفجر تكون خفيفة وذكرنا الذي يقرأ فيها. والحديث الثاني نبي هريرة أن النبي قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وذكرنا أيضا الآيات الأخرى. طيب قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وهذه فيها إيش؟ توحيد الألوهية. توحيد لا أعبد ما تعبدون. قل هو الله أحد فيها توحيد الربوبية بقسميه. توحيد الربوبية فيها توحيد الله بأفعاله وتوحيد الأسماء والصفات كلها في قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. من يعرف كيف توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟
يعني إذا كان الله هو الخالق الرازق وحده فهو المستحق للعبادة وحده.
أي حسن. إذا أقر الإنسان أن الله هو الخالق الرازق فيلزمه أن يعبده وحده ليس كذلك؟ طيب توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. الآن لأنه إيش عندنا سورة تدل على إيش على الربوبية وسورة تدل على إيش الألوهية تدل عليه بالمطابقة. المطابقة قل هو الله أحد يدل على توحيد الربوبية بالمطابقة. طيب ويدل على الألوهية بإيش باللزوم والعكس قل يا أيها الكافرون تدل على إيش على توحيد الألوهية بالمطابقة وتضمنا تدل على توحيد إيش الربوبية. كيف؟
إذا عبد الإنسان الله سبحانه وتعالى وحده هذا يدل أنه مقر على أن الله.
أي نعم أنه يتضمن ذلك أنه مقر أن الله. نعم حسن. طيب أنتم الدلالات تعرفون الدلالات هذه مهمة طالب الدلالات ذكرها المناطق دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. نضرب عليها مثال سهل أنه مثلا إذا نأخذ السيارة جميع أجزاء السيارة تدل بالمطابقة على السيارة بالمطابقة أنها هي السيارة مكونة من إيش من جميع أجزاء. طيب مقود السيارة يدل على السيارة يدل على إيش يعني كون السيارة موجودة تضمنا يكون فيها إيش مقود. في سيارة من غير مقود واضح. طيب كون السيارة موجودة يلزم من ذلك أن هناك صانع لها أن أحد صنعها وجدت من حالة كذا؟ لا أن يلزم أن هذا الصانع عنده حكمة وعنده خبرة وعنده علم وعنده معرفة بالكهرباء وعنده هذه دلالة الالتزام دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام.